بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين لعلامة التوجري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. النوع الخامس من مشابهة أعداء الله تعالى ما ابتلي به الأكثرون من اتخاذ أعياد زمانية ومكانية كلها مبتدعة، فأما الزمانية فكثيرة، منها يوم المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان، ومنها ما يجعل لميلاد صالح أو من يظن صلاحه، ومنها ما يجعل لولاية بعض الملوك ويسمى عيد المجوس، وهو مأخوذ من عيد النيروز عند العجم. قال الشيخ محمد السفاري:
كل هذه الموالد والأعياد محرمة، فإن الإسلام ما أباح لنا إلا عيدين، الفطر والأضحى. أي عيد آخر يحتفل به ناس ويتكرر كل سنة لا يجوز. شم نسيم، عيد الأم، عيد اليتيم، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. طب هل يجوز أننا نتكلم في هذه المناسبات في موضوعاتها وإن لم نحتفل بتوسيع الأولاد والأكل والشرب؟ يعني مثلا نأتي يوم اليتيم نتكلم في اليتيم، يوم الأم نتكلم في بر الأم، رأس السنة الهجرية نقوم نتكلم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج نقوم نتكلم في مناسبة المعراج، ولا نوسع على أولادنا ولا نشتري شيئا ولا نخص هذه الأيام ب طعام أو شراب، فهل يطور هذا يجوز؟ لا يجوز. نقول هذا هو الاحتفال، كيف تحتفل دي لا يعنينا، إنما الوقفة الزمانية كل سنة هو هذا الذي يعنيه. فإن ازداد مع الوقفة الزمانية مخالفات عملية نقول وهذه أيضا تمنع، لكن المراد من المنع هو ماذا؟ هو أن يتكرر هذا اليوم، أن يعود هذا اليوم كل سنة على هذا النحو الايه المعتاد. ليس لنا وقفة ولا عيد زماني إلا ما أوقفته الشريعة، وهو عيد الفطر وعيد الايه وعيد الأضحى. نعم.
متى حضر شكل من الأعياد دي؟
يعني نعم،
قبلها ولا أثناءها ولا بعدها؟
دي نسبية، مسائل نسبية، مسائل نسبية. نعم. اي نعم، هذا ليس بصحيح، يعني حاول يوم تخاف. نعم.
قال الشيخ محمد السفاريني: قال اصحاب الاوائل،
لكن احنا في حيلة ان ممكن الانسان يتكلم في موضوع عادي مثلا موضوع السنة والبدعة وكلامنا، ثم يتكلم في الامر على غير ما المراد هنا، يعني يقول مثلا ومما اعتاد الناس من احتفال وكذا، من احتفال مثلا بعيد الامة واحتفال بعيد اليتيم وكذا، ونعم اليتيم ينبغي واليتيم كذا والأم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لا ينبغي أن يكون على هذا الحجم، فهذا بدعة، فيمنع عنها ويشير إليها فيقلب الأمر عن غير، بحيث يعني لو اتزنق مثلا هناك أنت اتكلمت، يبقى أنا اتكلمت، بس أنا اتكلمت أصلا بالسنة ما اتكلمت بهذا، بس حاجات يعني هي ممكن تكون لك تورية، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه. نعم.
قال الشيخ محمد السفاريني: قال أصحاب الأوائل: أول من اتخذ النوروز حمشيد الملك، وفي زمانه بعث هود عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان الدين قد تغير، ولما ملك حمشيد جدد الدين وأظهر العدل، فسمي اليوم الذي جلس فيه على سرير الملك نيروزا. قال مرتضى الحسيني في تاج العروس: النيروز اسم أول يوم من السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل، وعند القبط أول توت كما في المصباح، معرب نوروز أي اليوم الجديد، انتهى. ومنها ما يجعل لثورة المنازعين للملوك وانتصار بعضهم على بعض، ومأخوذ من عيد المهرجان عند العجم. قال الشيخ محمد السفاريني: أول من اتخذه أفريدون لما ظهر على الضحاك العلواني، وكان الضحاك ظالما كثير الحيل صاحب مكر وخداع، فسمي اليوم الذي ظهر فيه أفريدون وغلب على الضحاك المهرجان. والمهر الوفاء وجان السلطان معناه سلطان الوفاء انتهى.
سبحان الله. شوفوا شوفوا تحليل وتفسير كلمة المهرجان ديت والمهرجان، ومنها ما يجعل ثورة المنازلين الملوك والانتصار بعدهم على بعض، وهو مأخوذ من عيد المهرجان عند العجم. يبقى عيد الثورات، عيد الثورات ده بيسمى مهرجان. وأساس بقى المهرجان ده أول من تحضر أفريدون لما ظهر عبد الضحاك العلواني، وكان عبد الضحاك ظريما كثيرا الحيل صاحب مكر، فسمي اليوم الذي ظهر فيه أفريدون وغلب عبد الضحاك المهرجان. وما معنى المهرجان؟ المهر الوفاء وجان السلطان، فمعناه سلطان الوفاء. نعم.
ومن الأعياد المبتدعة أيضا عيد الجلاء عند الجمهورية المصرية، هو شبيه بعيد المهرجان عند العجم، إلى غير ذلك من
العيد الوطني في السعودية برضه، فعيد الجلاء عندنا والعيد الوطني هناك. نعم.
إلى غير ذلك من الأعياد المبتدعة لأيام السرور والأفراح مما لم يأثن به الله. وأما المكانية فهي ما أحدثه الهمج الرعاع من الاجتماعات عند القبور واعتياد المجيء إليها.
طبعا احنا عندنا في مصر جملة أعياد، مو بعيد الجلاء فقط، جميع هذه الأعياد لا تجوز ولا يجوز الاحتفال بها أبدا، نحتف بيومين ما عدا الفطر والأضحى، فهي أعياد مبتدعة في مصر في ليبيا في السعودية في أي مكان. لقد أبدلك الله بيومين خير منه. نعم.
قال واعتياد المجيء إليها إما مطلقا وإما في أوقات مخصوصة، ولا سيما ما يفعله عند،
وأما المكانية دي الزمانية، فالأعياد على قسمين زمانية ومكانية. طب وأما المكانية،
وأما المكانية
أنك تعمد إلى بقعة معينة، إنما الزمن زمن معين تحتفل فيه، عيد شم النسيم أو كذا، لكن عيد شم النسيم ولا عيد اليتيم ولا عيد كذا في أي مكان ما له علاقة بالمكان، هو زمان تقدم فيه شيء من الطقوسات التي تتناسب معه، هذا اسمه عيد زمان. طب في بقى مكاني. نعم.
وأما المكانية فهي ما أحدثه الهمج الرعاع من الاجتماعات عند القبور واعتياد المجيء إليها، إما مطلقا وإما في أوقات مخصوصة، ولا سيما ما يفعله،
ولهذا قد يجتمع العيد المكاني مع الزمان، يبقى مكان معين في زمن معين. نعم.
ولا سيما ما يفعل عند القبر المنسوب إلى البدوي بمصر، وعند القبر المنسوب إلى الحسين بكربلاء، وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد، فكل واحد من هذه القبور الثلاثة قد جعله أشباه الأنعام عيدا لهم يضاهئون به ما شرعه الله للحنفاء من الاجتماع عند الكعبة وفي عرفات ومزدلفة ومنى في أيام الحج، ويقصد كل واحد من هذه الأوثان الثلاثة، ويجتمع عنده من الزوار نحو ما يجتمع في مشاعر الحج. والقبور التي قد افتتن بها الضلال واتخذوها أعيادا أكثر من أن تحصر، ولا حاجة إلى ذكرها وتعدادها إذ لا فائدة في ذلك، وإنما المقصود هاهنا التحذير من مشابهة المشركين في أعيادهم الزمانية والمكانية. ومنها الاجتماع عند القبور واتخاذها أعيادا وقصدها بالسفر وشد الرحال،
هذا يسمى أيضا عيد. والنبي قال اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. نعم.
ومن هذا الباب ما يفعله الفئام من الناس من شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه عيدا، يعتادون المجيء إليه والاجتماع عنده في كثير من الأوقات، ولا سيما في أيام الحج، حتى إن كثيرا من الجهال يرون أنه لا يتم لأحدهم الحج إلا بزيارة قبر الشريف قبل الحج أو بعده، ويتعلقون في ذلك بأحاديث واهية لا تقوم بشيء منها حجة،
منها من حج ولم يزرني فقد جفان. نعم.
ويعدلون عن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ قبره عيدا، كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صححه النووي. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله ابن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معين موثقا.
نعم. وذكر حديثة في هذا معروفة وواضحة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومنها مخالفة السلف من الصحابة والتابعين، صفحة 88، فإنهم لم يكونوا يشدون الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يجتمعون حول قبر للسلام عليه حتى السلام، فضلا عن الضجيج عنده ورفع الأصوات، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أحرص عليه من غيره. ولهذا لا تشد الرحال إلى القبر، لما تشد الرحال إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا اللي هو مسجد النبي، والمسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى. فالرحال تشد إلى المساجد لا إلى القبور. فإن شد الإنسان رحلة، يعني قصد الزيارة لمسجد رسول الله ثم سلم على رسول الله تابعا، فلا بأس بذلك. أما إذا شد الرحلة من أجل القبر وصار المسجد تابعا، فإن هذا من شد الرحال إلى القبور، وهذا محرم، وهذا محرم. ولهذا ليقول لك هو في مصر: أنا ذاهب لزيارة النبي، هذا حرام، حرام. حتى إن الناس لا يسمون حجة بزيارة النبي، ويقول: ده فلان جاء من عند النبي. يا راجل ده أنت زرت النبي، تكذب يا راجل، ده أنت زرت النبي، مش أنت حجيت أو اعتمرت، لا ده أنت زرت النبي. دليل على أن زيارة النبي ديت عندهم هي المقصد. واحد جايب لك هدية، جايب لك جلابية من عندي مين؟ من المملكة؟ لا، جايب لك جلابية من عندي النبي، ده شوية طيب من عندي النبي، طاسه الطربة من عند النبي. عارفين طاسه الطربة؟ ما تعرفوهاش، عارفينها؟ لم تعد مشهورة الآن. كان اللي عنده خوف، اللي خوف أو عنده يخاف، عنده حصل له حادث وخاف، يقولوا طاسه الطربة. دي عبارة عن زي صحن صغير كده بطريقة معينة، يحطوا فيه شوية مية ومش عارف يعملهم ايه كده، وتشربهم يذهب عنك الخوف. فكان احنا احنا صغار كده تجد طاسه الطربة للخوف، ولا وعقد معين اللي هو بالحبات الكبيرة دي اللي ايه اللي هتولد، و بتاعت الشمس دي اللي يجيله ضربة شمس، تروح عند فلان يعمل لك حاجة في راسك كده، دي ذهاب الشمس. و ايه تاني، وطبعا العروسة اللي هو الحزام الناسف، تلبس الحزام الناسف اللي هو فيه زهرة وفيه دور اصفر وفيه عدس وفيه كلام من ده، تلبس الحزام الناسف ده. لا البشعة ما نعرفهاش، ولا في منطقتنا البشعة في مطروح والحجة الزدية في السويس، ايه بس مش لا بس مش عندنا ما نعرفهاش. خلينا نتكلم عن بدعينا نحن. ايه نعم البشعة، لا البشعة دي موجودة في مطروح وعند في العرب، لكن عندنا ده ايه نعم ايه نعم
نعم. قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: الافضل للناس اتباع السلف الصالح في كل شيء.
الله اكبر،
انتهى.
الله اكبر، هذه قاعدة عظيمة يا اخوان، سبحان الله، قاعدة عظيمة. الافضل للناس اتباع السلف الصالح في كل شيء، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في منهج، في طريقة تعلم، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. إياك أن تحسب وأن تظن أن السلف سبقونا علما فقط، لا يا إخواني، السلف سبقونا علما وعملا، علما وعملا. فعلم السلف وعمل السلف ينبغي الاقتداء بهم في ذلك، لأن مبنى العمل على العلم، فإذا كانوا أعلم الناس فهم أعظم الناس عملا. ولا نقول كما يقول أهل البدع بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذا كما يقول شيخ الإسلام: ما يقول هذا إلا غبي من الأغبياء، إذ كيف تكون طريقة السلف أسلم ولا تكون هي الأعلم الأحكم، وكيف تكون طريقة الخلف الأعلم الأحكم ولا تكون هي الأسلم؟ فإذا كانت طريقة السلف الأسلم تعين أن تكون الأعلم والأحكم، لأن السلامة ما تكون إلا بعلم وحكم، والعلم والحكمة ما يسلم إلا إلى السلام. ولهذا قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر كلاما رحمه الله تعالى في هذا وبين المخالفات في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في زيارة قبر النبي فما بالك بقبر من دونه. قال: ومنها اختلاط الرجال والنساء. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. رواه الخلال: واختلاط الرجال بالنساء مما يثور الشهوة ويدعو الى الفتنة والفساد. يعني اجتماع الرجال والنساء عند زيارة القبر والاجتماع في هذه المواضع بدعة. ثم غير أنه بدعة فإنه مما يوقع في المفاسد، فلا شك أن اجتماع الرجال والنساء فيه من المفاسد الكثير. وقد ذكر لنا أن بعض السفهاء هناك يغامزون النساء، وربما وقع من بعضهم هو أعظم من ذلك وأطمه، وهو الشرك الأكبر ووسائله. وقد حدثني بعض الثقات أن خدام المسجد النبوي إذا كانت ليلة الجمعة أخرجوا ما يلقيه الغوغاء داخل الشباك الذي حول الحجرة من أوان الطيب والكتب الكثيرة. قال: وقد عرض علي بعض الكتب التي تلقى هناك فهي مشتملة عن الشرك الأكبر. هذا نجد يا إخوانا، نحن ورأينا هذا، رأينا هذا الشرك الأكبر في الكتب، جميع الكتب الطرقية شرك أكبر، شذلية والرفاعية وكذا شرك أكبر. ثم إن هناك حول هذه القبور ما يجتمع فعلا إلى القبوريون الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يسأل المغفرة والرحمة من النبي، وبعضهم يسأل منه أن يهب له الأولاد، وبعضهم يطلب منه تيسير النكاح إذا تعثر عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يفزعون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون الرب الواحد الأحد الصمد المالك المتصرف في خلقه بما شاء، ولو الحكمة التامة والحجة البليغة لمعقب لحكمه، وينسون الرب الواحد الأحد الصمد المالك المتصرف في خلقه بما شاء، ولو الحكمة التامة والحجة البليغة لمعقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومنها زيارة النساء للقبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك لا يجوز لهن. المرأة إذا سافرت لأداء عمرة ثم ذهبت إلى مسجد النبي، هل يجوز المرأة زيارة قبر النبي؟ هل يجوز المرأة زيارة قبر النبي؟ ما أدري عن وجود هذه الصورة الآن، لأننا نسمع يقولون يسمحون للنساء في الساعة كذا أو كذا، لكن والله أعلم أن السماح للصلاة في الروضة وليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء لقبر النبي علماء من مكة على منعها، لا نعلم أحدا منهم مجوز، ولا ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان، ما نعلم. ولهذا والله أعلم أن المنع من الزيارة قائم، لكن يسمحون للنساء في الإتيان إلى الروضة وليس إلى القبر. نعم، زيارة النساء القبر. نعم، لا زيارة القبر. أيوة، بس أنت متيقن من هذا؟ أنا أظن أنه هو للروضة، الصلاة في الروضة، مش لازم كل يعني هم يعني في الروضة. لكن عموما لو كان هذا قائم هذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز.
حاجزا حول الغرف، يعني ايام ما كنا راينا هذا حول غرف النبي صلى الله عليه وسلم، نضعون حاجزا النساء لا يخرجن من الطرف، لا من الامام ولا من لا من جهه الروضه ولا من الجهه الاماميه، يعني يضعون حاجزا للنساء ويقف الرجال اللي هم المشبوبين يعني هناك ويمنعون الرجال.
نعم اي نعم، لا يجوز، لعن الله زوارات القبور، لا يجوز قضى. نعم، هذا الصحيح، يعني هو في اقوال اخرى لكن هذا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. يقول: واما حديث نعم اي ولو بل يرون الاستحباب. نعم، الجمهور يرى الكراهه، مذهب الجمهور الكراهة، مذهب الجمهور الكراهة، والثاني الاستحباب قول بعض العلماء، والثالث التحريم، والرابع الإباحة، في أربعة أقوال فيه. مذهب الجمهور في زيارة القبور النساء الكراهة. الكراهة. نعم. فيقول ومن زيارة النساء القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك لا يجوز لهن، لما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قالوا في الباب عن ابن عباس وحسن بن ثابت رضي الله عنهم. قلت أما حديث ابن عباس فرواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأهل السنن أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما حديث حسان فرواه أحمد البخاري من حديث عبد الرحمن بن حسان عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال في الزوائد اسناد حديث حسان ابن ثابت صحيح ورجاله ثقات. وهذا الحديث دل على أن زيارة القبور حرام على النساء بل كبيرة من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا عن كبيرة، وسواء في ذلك القبر النبي وقبر غيره. ولم يثبت عن النبي بن رافع الحديث أو يخصصها، فوجب منع النساء من زيارة القبر النبي ومن زيارة غيره من سائر القبور. طبعا الذي يجوز هذا يجوز يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا فلا فرق بين الرجال والنساء في علة التذكر، علة التذكر علة يحتاج إليها الرجال والنساء، فقالوا بالاستحباب ذلك. ونقول هذا لو لم يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ولأنه جاء أيضا من أثر في أثر المعصية نهينا عن اتباع الجنائز. نعم. يقول شيخ الإسلام اتفق الأئمة على أنه لو نظر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو غيرهم لم يوفي بنذره. ومالك والأكثرون قالوا لا يجوز أن يوفي بنذره فإنه معصية، ولو نظر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع، لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع، بل يستحب الوفاء. وقيل يجب على قولين للشافعي، والوجوب مذهب مالك وأحمد، ونفي الوجوب مذهب أبي حنيفة. طيب لماذا هنا ذكر كلام ابن تيمية؟ ليبين أن من قصد الزيارة إلى قبر النبي وإلى البقيع من بلده أن هذا ليس طاعة، بل هذا ممنوع، ولهذا لا يجوز له أن يفي بنذره. أما من نظر أن يأتي المسجد فهذا طاعة ولهذا يجب عليه. فلو كان شد الرحلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزا وطاعة لما قالوا لا يفي بهذا الإيه الندب، فكيف بقبر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين السفر إلى المدينة لأجل مسجد الرسول والصلاة فيه، والسفر إليه لغير مسجده كالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور من فيما سبقنا ومن غيرهم رضوان الله عليهم. يعني حتى الشيخ يمنع طبعا السفر لأجل مسجد قباء، وهذا كلام صحيح ودقيق، ولا يعارضه استحباب إتيان مسجد قباء، فقد كان النبي يأتي كل أسبوع، لكن هذا الإتيان ليس فيه شد رحم، ولهذا قالوا هذا الاستحباب اللي هو إتيان قباء لمن كان في المدينة، فمن كان في المدينة فإنه يأتي مسجد إيه؟ مسجد قباء وهو في المدينة، أما أن يشد الرحم من بلدي إلى مسجد قباء فإن هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين عامة وعلى علمائهم وولاة أمورهم خاصة إنكار منكرات تفعل في مسجد رسول الله وعند القبر، والإنكار على من يشد الرحال إلى قبر النبي وغيره من القبور والمساجد والأماكن المعظمة سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، وإنكار غير ذلك من المنكرات الظاهرة بين المسلمين. طيب نقف عند فصل. ده تبع يعني هو يقول برنامج عمره، هو بيأتي عمره ثم يقول وسننظر وسننظر. فهذا إذا كان حسب بقى المزور أو المزار، إذا كان زيارته مشروعة مثلا كالإتيان إلى قباء إلى شهداء أحد فلا مانع، أنما إذا كان مثلا سبع مساجد وما أدري إيه وهذا لا يجوز. نعم يعلمهم، يعني يعلمهم ويقول لهم نعم قولوا فقط برنامج عمرة وخلاص، ثم هناك إن كان شيء يعني يأتونه ويقصدونه من الأمور المشروعة فعلوه، وإلا فلا، يعني ينصح أولئك.